انظر، أما قلت لك؟
نعم، إنه كتب الموت لشاه.
هيا هيا سعد، علي الليلة أن أسلمه مكبلا للدكتور نادري.
يبدو أنه لا يعلم بمطاردتنا إياه.
أكذا أفضل، انظر وكأنه لم يفعل شيئا أبدا، إنه يجول في الشوارع بكل راحة واطمئنان. سألقنه درسا.
انتبه جيدا، فإشارة المرور حمراء.
هل تكون حمراء صفراء؟ وهل نخشى شرطي المرور؟
لاحظ إنه لم ينتبه بعد بمطاردتنا إياه، إذا لا تستعجل.
يجب أن أثبت جدارتي للدكتور نادر. أجل علي أن أثبت لذلك اللعين أن عملي يعادل أعمال عشرة من الرجال.
انتبه، تكاد تصطدم بتلك السيارة.
لا تخاف، هذه ليست المرة الأولى أطارد في الشوارع هؤلاء الأوباش.
هدب روحك يا هوشان،
إنه جيد ترافقني الليلة.
ماذا قلت؟
أول سيجارة، أشعل واحدة منها.
أنك جننت.
قلت لك ناولني سيجارة. أنا سمعت.
طيب، ولكن حاول أن تهدئ من روحك. خذ هذه السيجارة.
أفضل أن تشاهد ولو المرة الواحدة كيف أنني أقضي حياة التعيسة هذه بالمطاردات والملاحقات في الشوارع.
حسناً حسناً، لا بأس، ولكن هدئ من روعك.
أترى كيف أن هذا اللعين يسير في الشوارع عبر دراجته النارية وكأنه لم يفعل شيئاً أبداً. يا عزيزي جمشيد، ما زلت أحب هذه المهنة، أي مطاردة المجرمين والإرهابيين، وما زال هو سارحا في طريقه. إذا دعني دعني ألاعبه كقصة الفأرة والقط.
ألا تريد القط علي؟
ألا ترى أنه بين يدي؟ ولكني أريد أن ألعب معه لعبة الفأر والقط، ولا أشك أن في خرجه توجد مئات المجهولات.
هيا قبل أن تصبح إشارة المرور حمراء.
ألا ترى بأم عيني كيف مهنتنا هذه تحطم أعصابنا؟ ما بك؟ لماذا أراك قلقا هكذا؟ إن كنت متأخرا عن البيت أو أمك
على مهلك
تقلق عليك، دعني أتوقف جانبا كي تترجى.
كفاك استهزاء وسخرية.
أجل، إن تترجى الآن ربما تواجه استجوابا من قبل الدكتور نادري على أنك تركته شانغ لطفي لوحده خلال مهمة.
يبدو أنك مجنون.
يعجبني فيك الدهاؤك وذكاؤك.
انتبه لسياقتك.
اللعنة اللعنة، إنه كان مسرعا جدا.
أجل، ومن يدري، ربما كان هو الآخر يطارد أحد هؤلاء الإرهابيين.
لا، إنه كان سارحا، والآن يكفي متابعة قصة الفأرة والقط. هيا تحرك يا لعينة. هيا،
إنه نظر إلي، يبدو أنه شعر بمطاردتك. لا
أجل، إنه نظر إلينا، ولكن لا فرق في ذلك.
اللعنة عليك يا سيدة، إن تأخيرك كان سببا لأن يعرف بأننا نطارده.
أرجو أن لا تزعجني أكثر من هذا.
حسن، افعل ما تشاء وما يحلو لك. هيا انظر، إنه زاد من سرعته.
لست رجلا إن لم ألقي القبض عليه.
انتبه، فقد دخل أحد الشوارع الفرعية.
رأيت كيف أني محترف في السياق يا عزيز جمشيد.
حذر أن يدخل الأزقة، فإنك لن تلقاها أبدا.
فسترى إذن. يكفي أن يقرر دخول ذلك الزقاق فأرديه قتيل.
هل جننت؟ دع عنك السلاح يا رجل،
بعد لحظات سيصل إلى التلال في منطقة عباس أباد. ترى لما تخشى يا جمشيد؟
أين أنت من منطقة عباس أباد؟ فهنا وسط المدينة ونحن في إحدى الحارات. حذر أن تطلق النار عليه يا لعين.
أنا خبير في مهمتي جمشيد، لا حاجة لي بأوامرك. آه منك، فقد دخل أحد الفروع في الشارع.
كنت تصطدم بالجدار يا لعين.
كفاك هراء يا هذا، فهو الآن في يدي.
لا تسرع في هذا الزقاق.
لا تتكلم، بل اجلس وانظر ما أنا فاعل. يا له من وقت.
انتبه كي لا تصطدم بعمود الكهرباء.
هوشانغ، يا هوشانغ،
لقد توقف قلبه عن الحركة. علي أن أخرج من هذه السيارة لعينة. علي أن أخرجه من السيارة. أخ يدي، اللعنة على هذه السيارة. يبدو أن يدي قد كسرت. إنها تؤلمني كثيرا. ترى لي كيف أن أفتح الباب، ولكن علي أن أفتحه حتى أوصله إلى أحد المشافي. اللعنة، لقد فتح الباب. انظر، يا له من مجنون، حقا إنه ميت. أين هو سلاحه؟ أجل، ظهري يؤلمني. أجل، سقط على الأرض. علي أن أحمله. ماذا أرى؟
لا تقلق، فقط أبعدت السلاح بقدمي حتى لا يتأزم الوضع أكثر من هذا.
ومن أنت؟ ألا ترى وضعنا نحن الاثنين؟
تنحى جانبا. إنه ميت. أجل،
وكم حذرته من مغبة دخول هذا الزقاق.
رفيقك كان سيئا في سياقته، ربما تصور أني ذاهب إلى تلال عباس باد حتى يفتح علي النار ويرديني قتيلا، أليس كذلك؟ إنه أسوأ حادث اصطدام. أبر، فهناك كله أراض قاحلة.
ولكننا كنا في أحد الشوارع.
نعم، هناك وعلى مقربة منا يوجد شارع وفيه كشك للهاتف، ولكن لا أدري لما تركوا هذه المنطقة خالية من البيوت على شكل صحراء جرداء.
من أنت يا هذا؟
هل تتجاهلني؟ أم أصبت بضربة في الرأس ففقدت ذاكرتك؟
اللعنة عليك.
هل كنت تنوي حمل ذلك السلاح؟
اللعنة عليك أيها الإرهابي. هل تريد قتلي أنا الآخر؟
أترى هذه الأراضي الواسعة؟ لقد سمعت أنها ملك للأمير غلام رضا.
اللعنة عليك، فأنا الآن أكاد أموت ألما.
لا تخاف، إن جرحك ليس مهما، وإلا ما كنت تهجم علي بتلك الحالة.
احذر، فإن ذلك المسدس مليء بالرصاص.
لا تخاف، فلو أطلقت كل رصاصاته في رأسك لا أحد يسمع صوت أزيزه.
لا أظنك تنوي القيام بأية حماقة.
أنتم من يقوم بحماقات كما رأيت.
يا هذا، اسمع ما أقول لك. لاحظ، علينا إيصال رفيقي هذا إلى المشفى بأسرع ما يمكن.
ولماذا؟
لماذا؟
ألا ترى كيف أن زجاج النافذة قد قطع شريان رقبته؟
إنه ميت لا محالة، ولكن
قل لي ما كان اسم رفيقك ذاك؟
مهما يكن اسمه فهو الآن قد فارق الحياة.
لا يسرني موت أحد.
طيب، أعطني ذلك السلاح وانصرف، وكأنك قط لم تر شيئا.
حقا إنكم أندال وحقراء، إنك لا تؤمن بأهدافكم الرخيصة حتى.
ومن أنت حتى تكلمني هكذا؟
زميلك ذاك قضى عمره كله في مطاردة المناوئين للنظام واعتقالهم وتقديمهم إلى أسياده في السفك حتى يقوموا بتعذيبهم. لا ريب أن روحه اليوم معذبة أشد التعذيب.
نعم، أنا الآن أموت من الألم والوجع إنما أنت تقوم بتوجيه السلاح نحوي وإلقاء الخطب والموعظة.
لعلك تحب الالتحاق بركب صديقك، فأنت أيضا من رجال السفك.
قلت لك أنت مخطئ. صدقني، انظر، هذه هي بطاقة عملي في وزارة المالية.
أعلم أنك موظف في وزارة المالية، ولكن يبدو أنك حقا لم تعرفني بعد.
وهل التقينا من قبل؟
أجل، في تلك الليلة، ولكن ليس في الساعات المتأخرة من الليل كهذه الليلة.
قلت لك يا هذا إنك مخطئ، أنا لست برجل أمن، وأنت رأيت غيري في تلك الليلة التي ذكرتها لي، فضلا عن أنني لا أستطيع رؤياك بوضوح في هذه الليلة الظلماء.
ما الفرق في أنك تعرفني أو لا تعرفني بعد أن حطت رصاصات هذا السلاح في رأسك؟
قلت لك أنت مخطئ، اللعنة على هذا الحظ التعيس. صدقني إنه صدقني، لا تربطني بهذا الميت، أي أواصر صداقة؟ فهو كان إلى حد ما مجنونا يتخبط في تصرفاته.
أتدري كم من الشباب الأبرياء قد زج بهم في السجن على يد هذا الذي تنعته بالمجنون؟ ها؟ أنت الذي تعمل موظفا في هذه البلاد، كيف يقبل ضميرك بوجود مثل هذا المجنون في دائرة حكومية؟ ها؟
أني لست سوى موظف بسيط، أكاد أموت من الوجع يا رجل.
هتريد الخلاص من أوجاعك هذه؟ إذن اقرأ شهادة الموت.
ارحمني،
اقرأ صدقني. شهادة الموت،
فإن يدي لم تلطخ بدمي أحد.
ولكنك لو تبقى حيا ستقوم بقتل الأبرياء، لأنك اليوم أحد عناصر هذا النظام. نعم،
بالله عليك دعك مني، فأنا على أبواب الزواج.
أعلم بذلك.
أجل الآن قد عرفتك.
أجل،
ألقد تذكرتك الآن في ذلك المكان الذي التقيت بك في بيت الحاج عبد الله.
أحسنت، يبدو أنك بدأت تتذكر تلك الليلة رويدا رويدا.
أجل، وأنت تدعى مصطفى. أجل تذكرت.
أجل تذكر ذلك. أنا أتذكر ذلك، وعلمت في حينه أنك أيضا أحد أعضاء جهاز الأمن.
صدقني، أنا لست منهم، أنا لست من رجال الأمن، أنا لست منهم أيها اللعين.
ترى كيف سمحت لنفسك أن تخطب ابنة الحاج عبد الله؟ ها؟ وأنت تعمل في هذه الدائرة القذرة.
وهل أنت محامي الدفاع للحاج عبد الله؟ قل لي، وهل أنت الآخر تنوي أن تطلب يدها؟
أخرس ولا تتكلم.
لا تغضب علي، فهو ما تراه أنت.
ما هو الاسم الكامل لهذا الميت؟ ها؟
قلت إنك تعلم به مسبقا.
لا، أتصور أن قتلك أولى من كل شيء.
مهلا يا رجل، إنه هو، إنه شانغ لطفي من فريق التجسس التابع لدائرة الأمن العامة.
هو ماذا عنك؟
أنا ترى لما لا تريد أن تصدقني؟
وهل أن مال الدنيا الفانية أغلى من بيعك ضميرك ووجدانك من أجل حفنة منه؟ ها؟ يا لعين،
لقد
تكلم.
طلعت عمري وأنا أتحمل شتى المصائب والشقاء، وهل أنت تعلم بحالي؟ هل تدري كم عانيت حتى وجدت هذا العمل بوزارة المالية؟
أنت اللعين الذي عانيت في حياتك، ترى كيف يحلو لك أن تظلم أناسا يعانون مثل معاناتك؟
قلت لك إني موظف بسيط، ترى كيف أوضح لك حتى تقبل مني؟
قل الحقيقة.
كلامي
فقط.
عن أي حقيقة تتحدث؟
لم تكن سوى موظف بسيط كما تدعي، لما كنت اليوم إلى جانب هذا الميت في السيارة.
قلت لك عين الحقيقة، أنا موظف بسيط بوزارة المالية.
وماذا بعد؟ ها؟ تكلم.
ماذا أقول؟ بين فترة وأخرى كنت أرفع تقريرا إليهم عن أسماء الموظفين الذين لهم ميول نحو الأعمال الإرهابية أو ما شابه ذلك. أعني أنه لو كان هناك إضراب عن العمل أو شيء من هذا القبيل، هذا ولا غير.
ترى من هم أولئك الذين تزودهم بهذه التقارير؟
دعك هذه الأعمال الصبيانية يا سيد مصطفى، فأنت مثلي شاب يافع. هل تتصور أنكم بأعمالكم هذا ستتوصلون إلى النتيجة التي تتوخونها؟ إن البلاد اليوم يحكمها الأمريكيون، إذن ما الفرق في ذلك؟
قلت لك إلى من ترفع تقاريرك؟ ها؟
لم أكذب عليك.
أما قلت لي أنك لا تتعامل مع السفاك؟ قل لي.
لم أكذب عليك.
إذن لمن تقوم بالتجسس في عملك داخل وزارة المالية؟
قل لي ماذا تريد مني؟
تمهل.
اسمه
ماذا؟
لا أدري، ولا أعلم باسمه الحقيقي.
نادري.
صدقني أنا لا أعلم باسمه، إذ إن الكل يخاطبه بالدكتور نادري. صدقني أنا لم أكذب. حسنا. عليك.
حسنا سوف لا أنسى اسمه يا سيد جمشي. خذ.
وصلنا وإياكم مستمعين الأحبة في كل مكان إلى نهاية الحلقة 9 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. حتى لقاء وموعد جديد آخر، نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني عام 2024 ميلادي. في التاسع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزا لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك الوقت إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران، واستشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من الجماهير على يد عناصر ناصر الشاهل مقبور. في 17 من رجب المرجب عام 1271 للهجرة، ولد في مدينة خونسار بوسط إيران الفقيه والعلامة الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخونساري. وقد درس الخونساري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوه كمرئي والسيد محسن الحكيم وآغا بزرق الطهران، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي تراب الخنساري كتاب لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب ومصباح الصالحين. وأخيرا توفي آية الله الخنساري عام 1346 للهجرة. وأخيرا وفي التاسع من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وانتهاكها للقرار الإيراني حياد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة الظالمة التي تعهدت إيران بموجبها وضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط الحديد والشوارع والموانئ والمطارات. وقد تعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي، ونص البند الخامس من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب، إلا أنه ورغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية إلى ترك الأراضي الإيرانية نهائيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
نعيش واحنا صامدين، بنموت واحنا واقفين، بنعيش واحنا صامدين، بنموت واحنا واقفين. احنا الصخر احنا الشجر، احنا الصخر احنا الشجر، احنا الوطن مزروعين، لا مسافرين لا مهاجرين، لا مسافرين لا مهاجرين، الا الك الا الك يا ارض فلسطين. حتى القدر من موتنا نصنع نصر، دسش نيت حتى القدر من موتنا نصنع نصر، اسأل عطاء اسأل عمر والسجن بيت للجبين، لا مسافرين لا مهاجرين، لا مسافرين لم هاجرين، إلا إلك إلا إلك يا أرض فلسطين. عار عليكم تتركوه حرك إيديه الغاصبين، عار عليكم تتركوه حرك إيديه الغاصبين، قوموا اسمعوا صوت الفجر، قوموا اسمعوا صوت الفجر، ومعتصم ومسلمين لا مسافرين لا لم هاجرين، إلا إلك إلا إلك يا أرض فلسطين. يا حلفي بوعود الغدر بعتوا الجليل بعتوا البحر، يا حيفي بوعود الغدر بعتوا الجليل بعتوا البحر، يا حيفي وين وجوهكم من عاركم من كل شيء، لم سافرين لم هاجرين، لم سافرين لم هاجرين، من نهرها لبحرها هي لنا أرض الزيتون، من نهرها لبحرها هي لنا أرض الزيتون، عمر الأرض ما بتنتسى، عمر الأرض ما بتنتسى ولا بنتسى عهد الأمير، لم سافرين لم هاجرين، لم سافرين لم هاجرين،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحسن الأجوبة، نختار لكم فيها ما روي من الأجوبة الطريفة المستحسنة. يحكى أنه دخل أشعب على والي المدينة فحضر طعامه، وكان له جدي على مائدته يتحاماه كل من حضر، فبدر إليه أشعب فمزقه، فقال له والي المدينة: يا أشعب، إن أهل السجن ليس لهم إمام يصلي بهم، فإن رأيت أن تكون لهم إماما تصلي بهم فإن في ذلك أجرا لك. فقال أشعب: والله ما أحب هذا الأجر، ولكن زوجتي طالق، إن أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله. أيها الإخوة، قال رجل لسهل بن هارون: هبني ما لا ينقص مالك عليك فيه. قال: وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: درهم واحد. فقال: يا ابن أخي، لقد هونت الدرهم، وهو طائع الله في أرضه الذي لا يعصى، والدرهم ويحك عشر العشرة، والعشرة عشر المئة، والمئة عشر الألف، والألف دية المسلم. ألا ترى يا ابن أخي أين انتهاء الدرهم الذي هونته؟ وهل بيوت المال إلا درهم على درهم؟ ومن الأجوبة المستحسنة الطريفة ما روي أنه قدم أشعب على يزيد بن حاتم المهلبي وهو بمصر، فجلس في مجلسه ودعا بغلامه فساره، فقام أشعب فقبل يده، فقال له يزيد: لما فعلت هذا؟ فقال أشعب: إني رأيتك تسار غلامك فظننت أنك قد أمرت لي بشيء. فضحك منه وقال: ما فعلت هذا، ولكنني أفعل، ووصله وأحسن إليه. وفي موضوع آخر، خرج سالم بن عبد الله بن عمر متنزها إلى ناحية من نواحي المدينة، هو وحرمه وجواريه، فأخبر رجل أشعب أن سالما قد ذهب إلى بستان فلان ومعه طعام كثير، فبادر أشعب حتى لحقه، فأغلق الغلام الباب دونه، فتسور الحائط، فصاح به سالم: ويلك يا أشعب، معي بناتي وحرمي. فقال: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. فوجه إليه سالم بالطعام وحمل منه إلى منزله. أيها الأخوة والأخوات، روى المدائني عن جهم بن خلف قال: حدثني رجل قال: قلت لأشعب: لو تحدثت عندي العشية. فقال: أكره أن يجيء ثقيل. قال: ليس غيري وغيرك. قال: فإذا صليت الظهر فأنا عندك. فصلى وجاء. فلما وضعت الجارية الطعام، إذا بصديق لي يدق الباب، فقال: ألا ترى قد صرت إلى ما أكره؟ قال: قلت: إن عندي فيه عشر خصال. قال: فما هي؟ قلت: أولها أنه لا يأكل ولا يشرب. فقال: التسع خصال لك أدخله. مستمعينا مستمعاتنا، قدمنا لحضراتكم لقاء آخر من أحسن الأجوبة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا ربي من دونك كل وجودي يكون رفاء، يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. من أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن. يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا زال العدوان مستمرا في جرائمه بحق أبناء غزة ومجازره، تزداد في كل يوم لتحصد المزيد من أرواح النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. نعم، مع دخول العدوان الصهيوني مستمع الكريم على غزة يومه 113، يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر، استهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده. يواصل الاحتلال استهدافه لمشفى الأمل في خان يونس لليوم السادس على التوالي، مع استمرار فرض حظر التجوال الكامل لليوم الرابع. في مستشفى ناصر أعلن رسميا عن انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع استمرار حصاره. أما بما يخص عدد ضحايا الإبادة في غزة، فقد أكدت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع ارتفعت إلى 26,257 شهيدا و 64,797 جريحا منذ اندلاع العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر. وفي حين كانت الأنظار تتوجه إلى لاهاي أملا بالأمس طبعا بوقف العدوان على غزة، خابت الأمال في إصدار محكمة العدل الدولية أمرا للكيان الإسرائيلي بوقف العدوان رغم إقرارها تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية. ربما هذا غيظ من فيض، وما يعيشه أهلنا في غزة هي كارثة حقيقية ومأساة إنسانية ربما تكون الأصعب على وجه الأرض في وقتنا الراهن. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. لا زال محور وموضوع النقاش. طبعا نضيف إلى ذلك مستمع الكريم المنخفضات الجوية، الطقس البارد الذي يضرب حاليا السواحل الفلسطينية أثر كثيرا على السكان وأغرق خيام النازحين في غزة، ما يزيد من معاناتهم أكثر. هذا اليوم كان هناك خبر صادم حقيقة، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، إيطاليا وأستراليا ودول أخرى طبعا تعليق تمويل وكالة الأونروا باتهامات وجهها الاحتلال الصهيوني للوكالة بتوظيف أشخاص شاركوا في عملية طوفان الأقصى. طبعا حركة حماس زانت التحريض ضد الأونروا ودعت الأمم المتحدة فورا إلى عدم الرضوخ للأكاذيب الصهيونية. إلى جانب العدوان الهمجي والبربري والمجازر مستمع الكريم، حرب معيشية يشنها الاحتلال الصهيوني بدعم غربي ضد الشعب الفلسطيني، ضد كل أبناء غزة بما فيهم النساء والأطفال وحتى المرضى، تتمثل باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الوكالة أعلنت وقف عدة موظفين لديها عن العمل، وذلك بحجة اتهامهم من قبل طبعا سلطات الاحتلال الصهيوني بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قال في بيان أن الأونروا قررت إنهاء عقود بعض الموظفين لديها وفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية. الخطوة التي قامت فيها الوكالة اليوم كشفت حملة ممنهجة و دولية لإنهاء عملها في غزة، حيث سارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعلان تعليق تمويل واشنطن للأورنوا بشكل مؤقت على خلفية ما قاله الجانب الصهيوني. إضافة إلى واشنطن، إيطاليا كذلك أعلنت قبل ساعات من الآن تعليق التمويل للوكالة، كذلك فعلت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا وفنلندا وكما قلنا دول أخرى. هذا الكلام حقيقة سلطات الاحتلال استغلت الفرصة للدعوة إلى إنهاء عمل الأونروا بالقطاع بشكل كامل، وهذا يعني محاولة تجويع، بل أكثر من ذلك محاولة قتل الناس جوعا، والعدد يتحدث عن مئات الآلاف الذين هم بأمس الحاجة لمساعدات الأونروا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خبث الكيان الصهيوني في التعامل مع الواقع الإنساني. وزير خارجية الاحتلال هذا اليوم إسرائيل كاتس قال أن حكومة نتنياهو تعمل على منع الوكالة أي الأونروا من العمل في القطاع بعد الحرب وضمان ألا تكون جزءا من المرحلة المقبلة. حركة حماس حينما حقيقة دعت أو دانت التحريض ضد الوكالة بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على خدمات المنظمات الأممية، أرادت أن توصل صوتها للعالم من أن ذلك يعني موت الآلاف جوعا و تعمدا من قبل هذه الدول التي قامت بمنع المساعدات عن الأونروا، وكذلك الكيان الإسرائيلي الذي ادعى كذبا وزورا مشاركة عدد من موظفين الأونروا في عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. حماس دعت الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لهذه الابتزازات والتهديدات الصهيونية والأكاذيب التي تساق حول الوكالة، وهي أكاذيب لا أكثر لا يمكن الأخذ بها، لأنه معروف بأن قضية الأونروا لا يمكن أن تستغل من أي جهة لأنها ترصد اللاجئين والمحتاجين إلى هذه المساعدات، وعملها منذ سنين واضح ومعروف للقاصي والداني. هي أكاذيب لا أكثر، يحاول الجانب الصهيوني أن يضغط أكثر على الواقع المعيشي لدى أهلنا في غزة الذي هو أساسا بعد 113 يوم مزري حقيقة. الأخ عبد الله من السنغال، أتوقف عند المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله. يكرر نتنياهو بين فترة وأخرى أن العملية العسكرية في غزة ستتواصل بعد حصوله على ما أسماه بتفويض شعبي، ولم تؤثر احتجاجات أهالي الرهائن والمتضامنين معهم حتى الآن على موقفه الذي دفع محللين سياسيين الإشارة إلى اعتقاد سائد بأنه يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية لا أكثر، وهو عين الواقع حقيقة. الأخ عبد الله من السنغال، لكم منا كل الشكر أخي الكريم، بارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وهو عين الواقع. ما يقوم به الآن نتنياهو هو انتحار وقتل مبرمج لجنوده على أرض غزة، والذي لم يستطع أن يحقق أي من الأهداف التي تم الإعلان عنها منذ بدء العملية البرية وحتى هذه اللحظة. بعد قليل نواصل رافقونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار، طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، لازال محور موضوع النقاش. حقيقة في قضية الأونروا والحديث عن تجويع أهلنا في غزة ومحاولة قتل الناس جوعا بعد محاصرتهم، حتى هذه القطرات التي تصر عبر الأونروا يريد أن يمنعها من أن تصل إلى أهلنا في غزة، وهذه جريمة حقيقة، الجريمة بشعة بحق مئات الآلاف من أبناء الشعب في غزة، أبناء الشعب الفلسطيني عانوا ما عانوا خلال عقود من الزمن، لكن ما يمر به الآن أبناء غزة ربما هو الأفظع، وخصوصا أن الأمر يتعلق بأكثر من 100 يوم، 113 يوم يمر والاحتلال لا زال يقتل ويقصف ويضرب وينتقم من النساء والأطفال على صبرهم، على صمودهم، على مواقفهم التي لا زالت ثابتة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب، في هذه اللحظات التحق بنا من بيروت كاتب المحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ ربيع. نسأل في هذا اللقاء من حدث وحوار عن جديد مجازر العدوان على غزة، إن كان هناك من جديد، خصوصا وأن الأمر مستمر، لا زالت المجازر وما يرتكبه العدوان من فظائع في غزة مستمرة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لعل طبيعة المعركة تفرض على الإعلام بحيث يمكن الكيان الصهيوني من تغييب دور الإعلام فيما يحصل في قطاع غزة، لذلك الأخبار هي تعتبر شحيحة فيما خص المجازر اليومية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن يصل ما يصل إلينا إلى أن هناك أن الأعداد انخفضت قليلاً، ولكن تستمر عمليات الذبح الجماعي والقتل الجماعي والقصف الجماعي وتفخيخ المجمعات السكنية في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني. هذا الأمر غير مخفي وهذا يشهد عليه كل العالم، ولكن الأعظم من هذا أن ما يسمى المجتمع الدولي يسقط عن هذه الجرائم، وكل ما لديه من تقديمات ومقترحات فيما خص وقف إطلاق النار بإضافة الشروط بإعادة المعتقلين الصهاينة إلى الكيان الصهيوني، وكأن عشرات المعتقلين الموجودين في قطاع غزة في المعيار الإنساني يعادل ثلث الشعب الفلسطيني القاتم في قطاع غزة. فأعتقد أن هذه المجازر هي من طبيعة الكيان الصهيوني وهي منهجية يمشي عليها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه منذ اغتصاب فلسطين كلها منذ العام 1948.
حقيقة أستاذ ربيع، هنا أود أن أسأل حول قضية ما أثير هذا اليوم. يعني حينما تقوم فنلندا وأمريكا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا وغيرهم من تعليق تمويل وكالة الأونروا باتهامات يوجهها الجانب الإسرائيلي، وهو هي اتهامات باطلة وكاذبة كما قالت حركة حماس هذا اليوم، الحديث حول قضية تجويع وقتل أبناء غزة جوعا، لم يعد الكيان الإسرائيلي والصهيوني لوحده يتعمد ذلك، بل هناك دول من تساعد في ذلك. كيف لنا أن نفهم هذا الموقف، ولماذا الآن، وما الذي له أن يؤثر في المشهد العسكري بعد هزائم العدوان لأكثر من 100 يوم؟
أعتقد أن انكفاء الدول الغربية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة هو سابق، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن تقديم المعونة لوكالة الأونروا منذ زمن، وبالتالي انضمام دول كبريطانيا وفنلندا وهولندا، هذه الدول في المعيار التقديمي وتشغيلي لهذه الوكالة هو ليس بكبير، لكن تبقى هذه المؤسسة كمؤسسة دولية تشارك فيها العديد من الدول، ويمكن لأي دولة عربية أن تشارك في دعم هذه الوكالة. لكن في أصل الوكالة، في أصل وجود الوكالة، هذه الوكالة عندما انبثقت كمؤسسة راعية للاجئين الفلسطينيين وجدت لفترة معينة، وذلك بعد القرار 194 الذي ينص قانونا على أن يتم إعادة اللاجئين المقيمين لأراضيهم وبيوتهم، وهذا القرار لم ينفذ. إذن مسألة وجود هذه المؤسسة هو وجود لا فائدة منه، لأن هذه المؤسسة لم تعد تعطي وتعمل بشكل الهدف الذي أريد منه وجودها، وبالتالي بالتالي الأونروا منذ فترة، أي منذ ما يقارب 15 عاما، تمارس ضغوطا على اللاجئين الفلسطينيين
للأسف،
لا يعني لا تعطي التقديمات اللازمة للفلسطينيين وآخرها كان يعني طلب المساعدات وإدخالها عبر معبر رفح من مصر، كان بشكل مقطر وكان بشكل شحيح، وبالتالي الدعم الذي قدمته منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة أولا لم يستهدف، واستهدف مجموعة صغيرة جدا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه المجموعة الصغيرة لم يعطيها الكم الكافي لأن يكون هناك مفهوم أو وصف لأن تكون هذه المؤسسة ذات بعد إنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني. لذا أعتقد أن مسألة الأونروا بحد ذاتها هو يعني شيء لا يعول عليه، ولا يعول على هذه المؤسسة أن تكون رديفا للتقديمات الملزمة من المجتمع الدولي.
طيب أستاذ ربيع، يعني قضية الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي، أكثر من مأساة، إلى متى سيبقى الصمت سيد الموقف من دول دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، على رأسي على رأس القائمة مصر والأردن؟ لماذا لا تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الإنسانية؟ فك المعابر، هل هو بات أمرا مستحيلا وكل الأوراق بيد الجانب الصهيوني وال عرب باتوا غير قادرين حتى على قضية فتح المعبر لإيصال ما يمكن إيصاله للجانب الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمحروقات وكل شيء في هذا البرد القارس الذي يعيش أهلنا في غزة، والكارثة الإنسانية والجوع وفقدان كل شيء، فقدان مقومات الحياة في غزة، والعرب والمسلمون يتفرجون على ذلك وأقربهم مصر والأردن. تفضل.
يعني أنت تتكلم عن أنظمة تابعة وملحقة بالسياسة الخارجية الأمريكية وبالسياسة الاستعمارية في المنطقة، لم تكن مصر والأردن ذات يوم دعما للشعب الفلسطيني، لا في الضفة الغربية ولا في الشتات ولا في قطاع غزة، لا بل كانت مصر هي من الدول التي تحاصر الشعب الفلسطيني وتأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية في حصار الشعب الفلسطيني، ولهذا الأمر تجارب عديدة بعد عملية الرصاص المصبوب، بعد العملية أو العدوان، الاعتداءات التي حصلت سابقا على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، كانت مصر في خلال العدوان تعتبر ساعي بريد للكيان الصهيوني لفصائل المقاومة، وبعد انتهاء العدوان تعتبر حارس حدود للكيان الصهيوني، وبالتالي الأردن ومصر نظامان يرتكبان مشاركان في ارتكاب المجازر في حصار الشعب الفلسطيني، في منع المعونة عن الشعب الفلسطيني، في منع إدخال السلاح إلى الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يعول على هذه الأنظمة. أما في مخاوف استمرار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، تعتبر هذه الجرائم في المعيار العسكري حسب تطور العملية وحسب تطور تطبيق الأهداف الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. أعتقد أن محور المقاومة هو الملاذ الوحيد لدفع هذا العدوان ودفع هذه المنهجية الحيوانية تجاه الشعب الفلسطيني، ولا بد من القول أن كلما ازداد